بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. قال: وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها. قال:
بعضها.
قال: ومن ذلك قوله سغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم.
وهو اسم علم
بلفظ النسب، وليس هو فردا.
طيب.
قال: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي، واتقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. قال: وفي تاريخ العقيلي سغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة. قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. قال: وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإما هو للحديث الذي ذكره
فإنما هو للحديث الذي ذكره
وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله أعلم.
ما شاء الله، تنبيه طيب هذا. طيب تفضل.
قال: ومن ذلك سندر بالمهملة.
يعني هذه كلها أسماء مفردة، أي ليس لها نظير، ومنه يعلم إيش نستفيد منها. نستفيد منها مسألة ضبط هذا الاسم، لا يقاس عليه غيره. لماذا؟ لأنه مفرد لا نظير له. تفضل.
قال: ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجدامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد
أنه
الله
يكنى
أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يسمى به غيره فيما نعلمه. لكن ذكر أبو موسى في الديل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده.
إذن هو يعني هو من الأفراد، إذن سيكون هو من الأفراد. تفضل.
قال: وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع،
وهذا يؤكد ما تقدم ذكره من أنه هو واحد. فضل.
قال: وقد حررت أقل. ذلك
ها؟ أيوه؟
الخيري.
محمد الربيع الخيري، لا عندنا الجيزي في تاريخ صحابة. تفضل.
قال: وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة. قال: وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وكذا معرفة الأنساب.
أي الألقاب تكون إما لعاهة أو حرفة، وقد تكون على هيئة الكنية، وقد تكون على هيئة الاسم، فكلها ألقاب. تفضل.
قال: وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين،
لأنهم كانوا يعتنون بهذا عناية فائقة بخلال المتأخرين فليسوا كذلك.
قال: وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين،
وهذا كما يقال نسبي، هذا نسبي، أي أن المتقدمين الغالب فيهم أنهم كانوا ينسبون، إذا نسبوا الأشخاص إلى قبائلهم. ما يقول مثلا المكي، لا يقول القرشي، يقول العامري، يقول الفهري، ينسبون إلى قبيلته، بخلاف المتأخرين فإنهم ينسبونهم إلى ماذا؟ إلى أوطانهم. وبعضهم ذكر السبب في ذلك اختلاط العرب بالعجم مع الفتوحات، اختلاط العرب مع العجم بالفتوحات، وكان من عادة العجم أنهم ينتسبون إلى البلدان ولا ينتسبون إلى القبائل، فلما كثر الأمر ظهر ذلك. ذكر معنى هذا ابن خلدون في مقدمة في كتابه المقدمة في مقدمة تاريخه. تفضل.
قال: والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا
أو سككا
أو مداورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز.
نعم، كلها يحصل في هذا المعنى، يعني نسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو إلى غير ذلك. تفضل.
قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. قال: وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني.
القطواني
كان كوفيا ويلقب بالقطواني
بالقطواني
وكان يغضب منها.
طيب.
قال: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. قال: وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف.
نعم.
أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنسيس عليه.
يعني إذا قالوا معرفة الموالي كما ذكر يقال فلان مولاهم، فلان مولاهم، هل المولى ها هنا مولى بالحلف أو مولى بالرق؟ مولى بالحلف معناه أن الرجل حر، يكون من قبيلة لكن يكون فارا من قبيلته أو ما شابه ذلك، فيذهب إلى قبيلة أخرى فيتحالفون معه، فيقول فلان مولى لفلان، لكن بماذا؟ بالحلف. وقد يكون مولى لهم بالعتق، فيقال فلان مولى فلان أو مولى آل فلان، لكن بسبب ماذا؟ بسبب العتق، أي كان عبدا فعتق. والأصل كما ذكر أن في ذلك لا يتميز إلا بتنصيص، لا يتميز. إذا قالوا فلان ابن فلان مثلا القرشي مولاهم، يقال مثلا الخزاعي مولاهم. مولاهم ما معنى مولاهم؟ هل بالحلف أو بالعتق؟ إذا ما هناك برهان يتوقف، يقال مولاهم ويتوقف. إذا كان هناك برهان قال الإنسان بما ظهر له. تفضل.
قال: ومعرفة الإخوة والأخوات. قال: وقد صنف فيه القدماء كعلي ابن المديني وكذا. من المهم أيضا،
وهو من المهم معرفة الإخوة والأخوات، هذا من المهمات ولا سيما الباحث في علم الحديث، لأن أحيانا تجد في بعض الأسانيد يقول حدثنا فلان عن فلان عن أخيه، أو فلان فلان عن أخته، وكذلك عن عمه أو عن عمته، وأن تبحث من هو عمه أو من هو عمته أو من هو أخوه من هو أخته، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. لكن العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في هذا الباب، فترجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، فلان من فلان من إخوته، فيظهر لك من المقصود، وهو من المهمات كما سمعتم. تفضل.
قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق.
وهذا يسمى أدب الطلب. الحافظ رحمه الله تعالى ما أخلى كتابه من أدب الطلب، فذكر ها هنا رحمه الله تعالى ما ينبغي لطالب العلم عالما كان أو طالبا أن يتحلى به من آداب الطلب. فكما ذكر قال: ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. هذا يجتمع فيه هذا الغرض الطالب والشيخ، وكذلك كل مسلم ينبغي له أن يتحلى بهذه الخصال، ولا سيما العلماء وطلابهم. تفضل. ولا سيما العلماء وطلابهم.
قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، قال ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه.
هذه كذلك من الآداب، أن الأصل إذا كان في البلد محدث وكان هناك أكبر أعلم منه يحيل إلى الأعلم، لكن إذا تضايق الأمر وكان الأعلم مثلا منشغل أو كان ما عنده إلا وقت محصور واحتاج الناس إلى الآخر، فها هنا كما يقال مسألة تعارض مصالح ومفاسد، فيحصل أو تحصل أعلى المصلحتين وتدرأ أعلى المفسدتين. تفضل.
قال ولا يترك اسماع، قال ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة. قال وأن يتطهر ويجلس بوقار. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن
ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة، وهذا قد يكون لأمر أو لآخر، مثلا يطلب كما كان بعضهم يقول لا أحدث إلا بدينار، من دفع لي دينار حدثته، إذا ما دفع له ما حدث. هذا ما ينبغي، ينبغي أن يصون العالم علمه عن ذلك، أن يصون العالم علمه عن ذلك. تفضل.
قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك.
طيب، هذا على سبيل ماذا؟ في مجالس العلم، لكن إن احتاج إلى الفتوى مثلا كان في حج في عمرة كان في طريق والناس جاء إنسان حصل له أمر طارئ فلا بأس. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم باب الفتوى قائما أو بهذا المعنى، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أو قال راكبا حينما سألته المرأة الخثعمية على أبيها من حج قال نعم ولك أجر الحديث، فهذا من هذا الباب، إن احتاج الناس إليه فإنه يبلغ العلم ويرشد إلى العلم حيث تيسر، لكن مجلس العلم يكون ماذا؟ له مجلس خاص. تفضل.
قال وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم
أو هرم
قال أو هرم
أو هرم أي كبر سنه فحصل له شيء من التغير أو النسيان كما ذكر، ينبغي له أن يمسك الحديث إن كان محدثا ويحدث من حفظه. لماذا؟ لأنه قد يضر حديثه السابق بحديث ماذا؟ الجديد. واضح؟ أي قد يترك العلماء ويزد العلماء في حديثه بسبب ما حصل منهم من التغير في آخر عمره، بل ينبغي أن يصان. تفضل.
قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ،
أي إذا كان له مجلس وكان عدد الطلاب كثير فاحتاج إلى الإبلاغ، وهذا كان عادة العلماء في بعض المجالس قالوا تبلغ نحو 90,000 بل 120,000 من الحضور من المحدثين، فما يستطيع يسمعهم ولو كان في هذه الأيام مكبرات، فكانوا ماذا يصنعون؟ مبلغ مبلغ يبلغ يبلغ وهكذا مجموعة، لكن ينبغي من هؤلاء أن يكونوا يقظين ويبلغون نفس لفظ الشيخ. تفضل.
قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يبجره،
أي هذه من آداب الطالب الذي ينبغي له أن يكون متحلم بها مع شيخه، أن يوقر الشيخ ولا يضجره، إما بالأسئلة إما بالمداخلات أو ما شابه ذلك. تفضل.
قال ويرشد غيره لما سمعه. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
ويرشد غيره لما سمعه، هذه من الآداب، يعني قال وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا يجيره ويرشد غيره لما سمعه، يقول سمعت أنا درست عند الشيخ كذا وكذا أنصحك بأن تأخذ كما أخذ، هذا يدل على حسن النية وحسن السريرة، بخلاف ما إذا كان يصرف الناس وجوه الناس عن شيخه، هذا يدل على أولا أنه ما عرف لشيخه قدره، وكذلك يدل على سوء نية. تفضل.
قال ويكتب ما سمعه تماما.
قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، وكما هو معروف أثر مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. يعني ينبغي لطالب العلم في طلبه العلم أن يدع الحياء الذي يمنعه من تحصيل العلم، لا الحياء الذي يعينه على تحصيل العلم. واضح يا جماعة؟ حياء يعينه على تحصيل العلم مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، أما حياء يمنعه عن الخير فليس بحياء ممدوح. ولا يتكبر كذلك، يستأنف أو يستنكف، يقول أنا عندي، أنا قد وصلت، أنا قد قرأت، وهذه آفة عظيمة تمنع الطالب من حصول الخير الذي عند شيخه، وربما يبتلى بذلك. الجزاء من جنس العمل، إذا كبر ربما ابتلاه الله جل وعلا بتلاميذ يعاملونه بجنس فعله. تفضل.
قال ويكتب ما سمعه تماما
تاما.
قال ويعتني بالتقييد والضبط،
وهذا مهم، يعتني بالتقييد والضبط، أي إذا مرت عليه كلمة غريبة ضبطها بالفتح بالكسر بالمهملة بكذا بكذا، يضبط الكلمات، هذا مهم. تفضل.
قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه،
أي يكرر، إذا حفظ الشيء، حفظ الحديث أو حفظ شيئا من العلوم، يكررها بالنظر وكذلك بالمذاكرة. وقد قيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الطريقة التي بها يثبت الحفظ، قال إدامة النظر في الكتاب، إدامة النظر في الكتاب، أي تكرار النظر. تفضل.
قال ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. قال والأصح هو اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع،
أي في التحمل، وهذا هو الصواب، العبرة بالتمييز، عند التحمل العبرة بالتمييز لا بالبلوغ كما قاله من قال. الصواب أن العبرة في التحمل بالتمييز، أي أن يعقل الطالب ما يأخذه من شيخه ولو كان سنه صغير، 6 سنين 7 سنين. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث الربيع أو غيره، أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 أو 6 سنين. والبخاري أخرج له حديثه هذا، 5 أو 6 سنين، فدل هذا على أن العبرة في ذلك التمييز. تفضل.
قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال في مجالس التحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المستمع،
المسمع.
قال من إجازة المسمع،
لماذا؟ لأنهم إذا كانوا في سن دون سن التمييز فإن حضورهم لا يكون معتبرا في التحمل، فلذا يقول حافظ فلا بد لهم من ماذا؟ من إجازة، حتى تعضد التقصير الذي حصل لهم، يكون حضروا لكنهم صغار ما يفهمون، فلا بد من إجازة حتى يعضد ما حصل من النقص في سن التحمل، فإذا رووا عن الشيخ يكون رووا عنه ماذا؟ إجازة. تفضل.
قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك،
أن يتأهل لتحمل الحديث في نفسه. تفضل.
قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه،
وهذا كذلك هو الصحيح، أن التحمل لا يشترط فيه الإسلام، وإنما يشترط الإسلام في الأداء، أي في تبليغ الحديث. وقد كان جمع من الصحابة سمعوا وحضروا أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وأدوها بعد إسلام فقبلت، منها ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصته مع هرقل، ما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. الحديث خرجه الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم، وإنما تحمله متى؟ تحمله قبل الإسلام وأداه متى؟ معاد الإسلام فقبل. وكذلك من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال صليت أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وكان جبير حينها مشركا فقرأ بالطور الحديث. الشاهد أنه أداه متى؟ بعد إسلامه. تحمله متى؟ قبل إسلامه، وأداه بعد إسلامه فقبل. تفضل.
قال وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
وهذا كذلك على الصحيح.
قال أما الأذى فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال وقال ابن خلاد
إذا ابن خلاد
ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
قال ولا ينكر عند الأربعين، يعني إذا عند الخمسين حدث يقول لا بأس، يقول تمام. وإذا كان أربعين لا بأس، يعني لا بد أن يحدث هو ابن أربعين سنة المجزئ، والأفضل ابن خمسين. تفضل.
قال وتعقب بمن حدث قبلها كمالك،
لأن مالك يقال بأنه حدث قبل أن تنبت قبل أن تنبت لحيته رحمه الله، هذا يدلنا على أنه حدث وهو ما زال ماذا في أوائل شبابه، وهو مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. فالعبرة بذلك كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بقوله بل يقيد بالاحتياج والتأهل، فمتى كان متأهلا لذلك فإنه يقبل منه ولو لم تنبت لم تنبت لحيته بعد. تفضل.
قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبيناً مفسراً ويشكل المشكلة منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى.
هذا مهم، يعني إذا فيه خطأ في سقط لا تفعل السقط في نفس الخط كما يحصل بعض الناس، بل تعمل إما سهم من مكان السقط ثم تشير إلى اليمين وتكتب السقط، تكتب سقط وتكتب في الحاشية اليمنى، فإن كان الحاشية اليمنى مملوءة كتبت في الحاشية ماذا؟ اليسرى. ومنهم من قال يخرج خط من مكان السقط إلى الحاشية اليمنى، يعني إما أن تفعل خط صغير إشارة إلى الحاشية اليمنى، وإما أن تفعل سقط يعني خط طويل إلى الحاشية اليمنى ثم تفعل السقط، كل ذلك صواب وعليه علماء الحديث رحمهم الله. تفضل.
قال وصفة عرضية،
وصفة كتابة الحديث قوله وصفة عرضه.
قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا.
هذا معنى إيش العرض؟ أي إذا أخذ حديثا عن شيخ وكان مكتوبا فإنه يعرضه على شيخه إن أمكن، إن لم يمكن عرضه على كذلك سماع صحيح ممن عرض على الشيخ أو على تلميذ ثقة، فإن لم يجد عرضه على ماذا؟ على نفسه ويذاكر، وما شك فيه رجع فيه إلى من؟ إلى شيخه للتأكد وللتثبت. تفضل.
قال وصفة إسماعه كذلك وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف،
لما خالف إن خالف، فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني لما حصل من خلاف، قد يقال لما خاف إن خالف. إيش عندكم نسخة أخرى؟ لما خالف. طيب ممكن. فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، بمعنى أنه إن وقع عنده شيء من المخالفة يكون ذلك الخلاف مجبورا بماذا؟ بالإجازة من الشيخ بأنه أجازه أن يرويه على ذلك الوجه. تفضل.
قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بكثير المسموع
بتكثير
المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
وهذا مهم. وفي أيامنا هذا تعرفون مسألة التحديث والأسانيد وهذه الأشياء تكاد تكون ماذا مفقودة، لكن الذي نستفيده من هذا الباب أن طالب العلم أول ما يبدأ بالعناية بأخذ العلم عن أهل بلده، فإذا رحل في طلب العلم يحرص على ماذا؟ على تكثير المعلومات. مثلا يرى عنده مثلا في بلده الناس مثلا في شرك، فينبغي له أن يحرص على مسائل مثلا التوحيد والعقائد، عندهم مثلا أهل بدع بكثرة يتقوى في هذا الباب، عندهم مثلا في بلده فقهاء كثير لكن في باب العقائد والتوحيد ضعفاء، يركز على المادة المهمة التي يحتاجها أهل بلده ولا يترك الأخرى، ولا يكون همه يكون مثلا درس في النحو فيكرر يقول سأدرس على فلان، أو يقرأ كتاب ويقرأ كتاب نظيره، بل ينبغي له أن يحرص على ماذا؟ على جمع ما تيسر من العلوم، عليه أن يحرص على جمع ما تيسر من العلوم وعلى إتقانها. تفضل.
قال وصفة تصنيف،
يعني ليس العبرة بتكثير الشيوخ بل العبرة بماذا؟ بإتقان العلوم، العبرة بإتقان العلوم لا بتكثير الشيوخ. كم من إنسان عنده شيوخ فلان وفلان وفلان وفلان، لكن كيف مستوى العلمي؟ ضعيف، مستوى العلمي ما ضعيف. فما هو العبرة؟ العبرة بماذا؟ بتكثير، كما يقال بتكثير العلوم وضبطها وإتقانها، بضبطها وإتقانها، هذا هو المهم. وإن وفق الله عز وجل الطالب لعالم نحرير يكون عنده علوم متنوعة، هذا كما يقال نور على نور. تفضل.
قال وصفة تصنيفه، قال وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، قال فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على
سوابقهم أي في الإسلام، أو كذلك سوابقهم باعتبار الفضل. تفضل.
قال وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا.
طيب.
قال أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
هذا في بيان للتصنيف، يقول المسانيد تبدأ بماذا؟ بترتيب الصحابة، وسواء كان ذلك الترتيب على الحروف ألف باء تاء وهذا أسهل وأيسر، أو كان على حسب الأسبقية والأفضلية باعتبارات إما الأسبقية للإسلام أو الأسبقية في الفضل أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التصنيف هو ما يسمى بماذا؟ المسانيد. والنوع الثاني وهو ما يسمى بالجوامع بالسنن، فهذا يعتنى فيها بالكتب، كتب العلمية بكتب الأحكام والتبويبات، ويذكر كما ذكر رحمه الله تعالى في كل باب ما صح عنده أو أقوى ما صح عنده الصحيح والحسن، فإن احتاج إلى دون ذلك أو أراد أن يكون كتابه جامع كما هو حال أصحاب السنن فينبغي له أن ينبه على ما كان معلن أو ضعيفا. فضل.
قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها.
طيب، أي كتب العلل، العلل يعني ابن أبي حاتم كتابه العلل ألفه على الأبواب فكان سهلا، وكتاب الدارقطني رحمه الله تعالى فيه وعورة في الوصول إلى المقصود، فيه وعورة في الوصول إلى المقصود. نعم ألفه يعني طريقته أقرب ما يقال كطريقة المسانيد باعتبار أنه يذكر أحاديث الصحابي لكنه أحيانا يخرج عن ذلك. تفضل.
قال أو يجمعه.
وكتاب الدارقطني لا نظير له، كتاب الدارقطني في العلل لا نظير له في الدنيا في كتب العلل. تفضل.
قال أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة.
طيب، هذه يعني طرق للتصنيف يذكرها الحافظ رحمه الله.
قال ومن المهم معرفة سبب الحديث. قال وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. قال وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور.
طيب، وهذا كذلك مهم باعتبار أنه قد يعرف سبب الحكم المستفاد من حيث الحديث، أي أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لأنه حصل كذا وكذا. فإذا أشكل معنى الحديث فإننا ننظر إلى ماذا؟ إلى السبب، فإنه يكون كالمفسر والمبين لمعنى الحديث. هذه من فوائد معرفة أسباب الحديث. تفضل.
قال وصلنا.
يعني وإن كان العبرة كما هو معروف عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يستفاد من خصوص السبب في تنزيل القرآن أو في الحديث النبوي أنه يستفاد منه عند الإشكال وعند الترجيح، فتكون قرينة من القرائن أن الحديث سبب وروده كذا وكذا، فيكون مرجحا على القول، فيكون ذلك مرجحا من المرجحات لأحد الأقوال أو لأحد القولين. تفضل.
قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا،
أي فيما تقدم ذكره صنف العلماء رحمهم الله تعالى مصنفات.
قال وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل.
طيب.
قال وحصرها متعسر فلتراجع.
فلتراجع.
قال فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وكان انتهاء في عصر يوم الأربعاء. الثامن من رجب لعام 1435 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دار الحديث بالشحر.